بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب كتاب الفقه والمتفقه الحافظ البغدادي عليه رحمة الله، وهو باب حث المتفقه العلائق. والعلائق كما قلت من قبل جمع العلاقة، والعلاقة ما تعلق به الإنسان ظاهرا أو باطنا. ظاهرا كالأشغال التي تقضي وقته ولا تجعل له وقتا، وباطنا كالأهواء والمعاصي والذنوب وغير ذلك. والمقصود بحث المتفقه للعلائق أي لا يتعلق بها ولا يمتلئ بها قلبا، حتى كان بعض الفلاسفة لا يعلم أحدا يتعلق بشيء من الدنيا، يعني كل من تعلق بشيء من الدنيا وشغل به قلبا وانصرف إليه نفسا لا يعلمه، وكان يقول العلم أجل من أن يشتغل عنه بغيره. قديما قالوا المحل لا يشغل بعارضين، قديما قالوا هذا الأمر، المحل لا يشغل بعارضين، يعني الكوب لا يمكن أن تضع فيه ماء فيمتلئ ثم بعد ذلك تضع فيه لبن فيمتلئ. الكوب إما أن تملأه ماء وإما أن تملأه لبنا، لكن أن ينشغل الكوب بهاتين المادتين معا، ينشغل باللبن وبالماء معا، لا. قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما ينفعش، ما ينفعش إن الإنسان ينشغل مع العلم بغيره. يمكن أن يأخذ شيئا مع العلم يكفي به حاجته، لكن أن ينصرف بقلبه إلى غير العلم كانصرافه للعلم هذا لا يستقيم. ولهذا سئل أبو حنيفة عليه رحمة الله بما يستعان على الفقه حتى يحفظ، كيف أستعين على الفقه لأحفظه وأفهمه؟ قال بجمع الهم. المقصود بالهم هنا ليس المقصود به النوازل والكروب، ولكن المقصود بالهم الإرادة، يعني بجمع الإرادات. ينبغي للإنسان أن تكون له إرادة قوية، طلب العلم يحتاج إلى إرادة قوية. فقيل له وبما يستعان على حذف العلائق، العلائق مع العلم كالدغل مع الزرع، الدغل الذي يفسد الزرع اللي بنسميه الغلس يفسد الزرع، كذلك العلائق تفسد طلب العلم. فبما يستعان على حث العلائق؟ قال بأخذ الشيء عند الحاجة ولا تزد، تأخذ الشيء عند الحاجة. وهذه مسألة نسبية، واحد ممكن تكون حاجته مثلا 2000 جنيه، واحد ثاني حاجته 20,000 جنيه، واحد حالته الكفاف، واحد حالته الغنى، هذه مسائل أحوال. ولهذا نجد من أهل العلم من كان مقتصدا ومن كان فقيرا ومن كان غنيا موسرا، ليست هناك حالة واحدة لطلب العلم أو للناس عند طلب العلم. في الأثر 828 قال الشافعي لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ما ينفعش حد يتكبر في العلم، لابد من التواضع ولابد من الذل ولابد من خفض الجناح عند طلب العلم. لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. دي مسألة مهمة جدا، وهذا الأثر صحيح. لا بأس أن التلميذ يصبر على مكابدة العالم، لا سيما إذا كانت أخلاقه ضيقة، يصبر عليه ويتحمله لما يصيبه منه من العلم الوافر والأدب الجميم، يصبر على ذلك الأمر ويخدمه حتى يصل إن شاء الله. الأثر التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. أبو هريرة الصحابي الجليل كان من أكثر الصحابة تحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من الصحابة من حدث بحديث وحديثين، وهناك من حدث بالعشرات، وهناك من حدث بالمئين، مئة أو يزيد. أما أبو هريرة فقد حدث بكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال هذا عن نفسه: إنه لم يكن أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، كان يحفظ الحديث ويضبطه ضبطا واسعا. فالناس يقولون بأن أبا هريرة قد أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة بيبين سبب هذا الموضوع، بيقول: وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، يعني كان جائعا ويلازمه حتى يطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يأكلون ويشربون ويمكثون في بيوتهم وهو في المسجد ملازم لخروج النبي صلى الله عليه وسلم. حين لا أكل الخميرة، الخمير يقصد به الخبز، لأن الخبز يخمر، فالمقصود بالخمير الخبز. حين لا أكل الخميرة ولا ألبس الحبيرة، الحبير نوع من الثياب الرقيقة ولكنها معلمة مخططة، ولا يخدمني فلان وفلانة، ليس عندي عبد ولا جارية، وكنت ألصق قلبي أو قال بطني بالحصى من الجوع، يربط الحصى على قلبه من شدة الجوع ليتفرغ لطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأثر 830 قال أبو الدرداء: كنت تاجرا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فزاولت التجارة والعبادة، يعني انشغلت بالتجارة والعبادة، فلم تجتمع. دي مسألة أحوال يا إخواني، يعني عدم اجتماع التجارة مع العبادة دي مسألة حال، يعني بعض الناس لم تجتمع لهم هذه الأشياء وبعض الناس اجتمعت لهم هذه الأشياء. يعني طلح بن عبيد الله كان من أعبد الناس وجمع بين العبادة والتجارة، وعثمان بن عفان كان من أعبد الناس وجمع بين التجارة وبين العبادة، والزبير بن العوام كان من أتقى الناس ومن فرسان الناس وجمع بين العبادة والجهاد والعلم والتجارة. فهذه مسألة أحوال، لأن بعض الإخوة يجمعون مثل هذه الآثار فيريدون تفريغ الناس وإبطالهم عن الأعمال، فتجد همم الطلبة متفسخة عن ممارسة الأعمال فيعيشون بطالين أو كسالى. ليس هذا بالصحيح، ليس هذا بالصحيح. الصحابة جمعوا بين العلم والتجارة والعمل والعبادة ولم يقصروا في شيء من ذلك. فكون أبو الدرداء لم يجتمع له العبادة والتجارة دي مسألة حال لأبي الدرداء رضي الله عنه، ولهذا قال: فاخترت العبادة وتركت التجارة. وليس المقصود بذلك أنه صار فقيرا، بل كان عنده ما يقوته ويكفيه. وهذا أثر رجاله ثقات. قال الآجري في التالي: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. الفاقة أي الفقر. ليس المقصود بذلك أن طالب العلم لا بد أن يكون فقيرا، وإذا لم يكن فقيرا لم يفهم العلم أبدا، ولكن المقصود بذلك من طلب العلم أفلس. هي دي المقصود بها من طلب العلم أفلس. يعني إيه؟ أنا في جيبي دلوقتي 15,000 جنيه يكفوني شهرين، بس تلقيت كتابين، الكتابين دول تمنهم كام؟ 15,000 جنيه. طالب العلم الحريص يروح يشتري الكتب دي، ايه اللي يحصل؟ يبقى مفلس، يبقى مفلس. هذا هو المقصود، اي ان طالب العلم يقدم تحصيلا لعلمي على ملذات الدنيا، حتى لو في جيبه مال يقدم هذا المال على تحصيل المعارف والعلوم على غيره. في الهند تجد الرجل الهندي بياكل طقة واحدة في اليوم ليدخر مالا يشتري به كتابا ليقرأه. احنا عندنا هنا الثقافة والمعرفة والقراءة في الحضيض. في مصر ما ينفق على البحث العلمي لا يساوي 1 على 1000 مما ينفق على الفول والطعمية هنا في مصر. الناس ما شاء الله يقبلون على المأكل والمشرب إقبالا شديدا، أما أن يقبلوا على الكتاب ليقرؤوه أو على العلم ليتعلموه هذه مسألة ضعيفة جدا. فالمقصود من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم، أي اجتهد في تحصيل العلم حتى ولو كان هذا على حساب قوته. وطبعا الأولى الاقتصاد والجمع بين الأمور، وهذا هو هدي الصحابة، وهذا هو هدي الصحابة وهدي سلف الأمة، لا نغلب شيئا على شيء. قال الشافعي عليه رحمة الله في الأثر التالي: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الضر. لا يدرك العلم إلا بالصبر على الضر، السهر والحفظ والكتابة والنسخ والمذاكرة دي كلها أمور صعبة، ولكن العلم لا يستقيم لك ولا يدرك إلا إذا صبرت على هذه المضار. وهذا الأثر إسناده صحيح. 835 أيضا قال الشافعي: يحتاج طالب العلم إلى 3 خصال. طالب العلم عاوز 3 حاجات. أولها طول العمر، إن ربنا يديله عمر ليستطيع أن يحصل. فإن طالب العلم كالنحلة، النحلة بتعمل إيه؟ تقف على الزهور والأقاحي ثم بعد ذلك تخرج شيئا طيبا وهو العسل، فكلما طال وقوفها كلما عظم خيرها. كذلك طالب العلم إذا أطال الله تعالى في عمره حصل فانتفع فنفع. والثانية سعة اليد، الغنى، الغنى نافع لطالب العلم. والثالثة الذكاء، يبقى إنسان ذكي المحي يستطيع أن ينظر إلى المسائل وأن يفهمها وأن يحررها وأن يجمع أطرافها وأن ينتهي إلى الراجح منها. قال البغدادي: قلت: أما طول العمر فإنما قصد به دوام الملازمة للعلم. أيوة نعم، لكن لو عمر طويل وبطال ما فائدته، لكن علم طويل وهو يلازم العلم فهذا عمر فيه بركة. وأراد بسعة اليد ألا يشتغل بالاحتراف وطلب التكسب. ليه؟ لأنه قانع بما أعطاه الله، عنده كفاية من الغنى فهو قانع بهذه الكفاية التي عنده. ولهذا كان بعض السلف إذا أتى إليه طالب يقول له: هل حرست رغيفيك؟ عندك المؤنة بتاعتك والزاد؟ يقول له: لا. يقول له: اذهب فحرز رغيفيك ثم اطلب العلم. فإذا استعمل القناعة، القناعة اللي هو الرضا بعطاء الله تعالى وقسمه، فإذا استعمل القناعة أغنته عن كثير من ذلك، أي من الانشغال فيما يقطع وقته ولا يفيده. الأثر 839 عن الفراء قال: أرحم رجلين يرحم اثنين، رجلا يفهم ولا يطلب، ذكي جدا وإمكانياته العقلية مرتفعة جدا ولا يجتهد في طلب العلم، ورجلا يطلب ولا يفهم، مجتهد في الطلب بس قدرته العقلية ضعيفة جدا، هذان بالفعل مسكينان. وقال عبد الله ابن المعتز: كما لا ينبت المطر الكثير الصخرة، لو في مطر كثير هذا المطر الكثير لا يخرج زرعا في صخر، كذلك لا ينفع البليد كثرة التعليم. البليد اللي هو إمكانياته العقلية ضعيف، ضعيف الذكاء، ضعيف الإدراك، ضعيف التصور، قليل النشاط، منعدم الحيلة، المستكين، القانع بما هو أدنى، هذا هو البليد، فلا ينفعه كثير من العلم إلا إذا شاء الله. وأيضا أتى رجل إلى ابن شبرمة وهو أحد فقهاء المدينة فسأله عن مسألة ففسرها له، فقال: لم أفهم. فأعاد فقال: لم أفهم. فقال له: إن كنت لم تفهم لأنك لم تفهم فستفهم بالإعادة. بالفعل إذا كانت المسألة متعلقة بالفهم وأنت حريص على ذي المسألة، الإعادة ستجعلك تفهم. وإن كنت لم تفهم لأنك لا تفهم، لأن أصلا عندك مشكلة في إمكانياتك العقلية لا تفهم، فهذا داء لا دواء له. نختم بهذه الأبيات لصالح ابن عبد القدوس: وإن عناء أن تفهم جاهلا، وإن عناء أن تفهم جاهلا، فيحسب جهلا أنه منك أفهمه. ده مصيبة تقيلة، يبقى جاهل وانت قاعد تفهمه، وانت قاعد تفهمه يظن هذا الجهل ان هو ايه أفهم منك، ده مصيبة تقيلة. متى بلغ البنيان يوما تمامه، إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. دي مشكلة خطيرة، وهذه المشكلة موجودة في كل الأحوال. ما ينفعش إن واحد يبني والثاني يهدم. ولهذا نصحت إخواني من قبل أنهم إذا طلبوا العلم عند شيخ لا يحاولوا في بداية الطلب أن يعددوا الطلب عند المشايخ، دي مسألة خطيرة. يلزم الطلب عند واحد، لا سيما إذا كان هذا الواحد يستطيع أن يعطيه الفنون بأدواتها، فإذا ما فرغ منه انتهى إلى الثاني والثالث والرابع وهكذا. لكن أن ينقر هنا ثم هنا ثم هنا ويصادم كلام هذا بكلام هذا وفتوى هذا بفتوى هذا، يعيش ضائعا لن يصل إلى شيء. وكذلك في الشركة إذا كان اثنين شركاء، ما ينفعش، لابد كما يقول بالبلد المركب لها ريس واحد، ودي مسألة مهمة جدا. أي مكان له أكثر من رأس هذا المكان يكون فاسدا. فأنت تبني وغيرك ماذا؟ يهدمه. يبقى البنيان ده متى يبنى؟ لن يبنى أبدا. متى يرعوي؟ يرعوي أي كف، يرعوي لو الكف وينتهي. متى يرعوي عن سيء من أتى به؟ لو واحد عمل حاجة وحشة يكف عنها إزاي؟ إذا لم يكن منه عليه تندم. هنا تقديم وتأخير، والمعنى إذا لم يكن تندم عليه منه. إذا لم يتعلم الندم ويحرص على التغيير فإنه لن يرعوي عن هذا السيء أبدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يفهمنا وأن يلزمنا خطة الرشد، وأن يرزقنا وإياكم الإنصاف والهدى والتقى، ومن العمل ما به عنا يرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.